باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت كذا وكذا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قالت عائشة رضي الله عنها أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله وقالت عائشة رضي الله عنها قال بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه الترجمة في قول ليت كذا وكذا. وليت حرف من حروف التمني يتعلق بالمستقبل غالبا ويتعلق بالممكن. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا يحرسني هذا يتعلق بالممكن. فلا بأس بقول ليت في تمني الخير والممكن. ذكر حديث عائشة قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أرق يعني سهر ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قال سعد بن وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. في فضل سعد بن أبي وقاص قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم له بين أبويه قال يوم أحد قال ارمي في ذاك أبي وأمي. وفيه دليل على أن أخذ السلاح وأخذ العدة لا ينافي التوكل على الله والحراسة في النبي صلى الله عليه وسلم يحرص وأن هذا لا ينافي التوكل على الله بل هذا من أخذ الأسباب. قيل إن هذا كان قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس فلما نزلت كان لا يحرص. فنام النبي حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله بن خالد وقالت عائشة قال بلال هذا حديث آخر قال بلال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أصابتهم الحمى وكانت شديدة فكان أبو بكر إذا أصابت الحمى يقول ألا كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرأ والموت أدنى من شراك نعله. إذا أصابت الحمى يردد هذا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا خلف الحمى يتذكر مواضع في مكة ويتمنى الرجوع إليها قال فيقول على ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل أماكن في مكة يتذكرها. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد. قالت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم ينكر على بلال تمني وهذا هو الشاهد. شهد النبي أقره على ذلك أمر على التمني فدل على جواز التمني في المستقبل لما فيه فائدة للإنسان وفي أمر مباح وليس في أمر محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال على تمنيه أماكن في مكة وهذا أمر مباح. فالتمني في المستقبل لما فيه فائدة أو في أمر مباح لا بأس به.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله باب تمني القرآن والعلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل هذا مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بهذا.
نعم هذه الترجمة في تمني القرآن والعلم وأن هذا من الخير فتمنيه مشروع ومستحب. ذكر المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين. والمراد التحاسد الغبطة يعني الحسد نوعان حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن الغير هذا هو الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. والثاني حسد غبطة بأن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل ما لأخيك من غير أن تتمنى زوال النعمة. وهذا هو الحديث: لا تحاسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، يعني إلا في خصلتين. الخصلة الأولى: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. يقول يعني جاره أو شخص آخر: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت، هذا التمنى لفعلت كما يفعل. يقول جاره أو صاحبه: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. هذا في تمنى الخير، تمنى مثله. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. يعني يكون عنده مال فينفق مثله. وسبق هذا الحديث بلفظ: رجل آتاه الله الحكمة، في اللفظ الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة هي العلم النافع، والقرآن مشتمل على العلم والحكمة. اللفظ الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في اللفظ الآخر كما هنا: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه، وفي لفظ يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا هو معنى الحكمة. القرآن مشتمل على الحكمة، على العلم النافع، والقرآن مشتمل على العلم والحكمة. والذي ينفق ما يسلط مال على هلكته في الحق هو الذي ينفقه في المشاريع الخيرية. وفي الحديث أن من تمنى من الخير مثل ما لفلان من الخير فله مثل أجره. من تمنى من الخير مثل ما لفلان من الخير فله مثل أجره، لكن صدق هذا التمني وتحقيقه يكون بالعمل وبذل الأسباب. صدق هذا التمني وتحقيقه يكون بالعمل وبذل الأسباب في الحصول على ما تمناه من الخير في طلب العلم حتى يكون مثله، والجد في كسب المال من وجوه المشروعة حتى يكون عنده مال فينفق منه. نعم. والحسد كما سبق في هذا الحديث حسد الغبطة للحسد المذموم، وهو تمني أن يكون له من الخير مثل مال المغبوط، وهذا مباح. أما الحسد المذموم فهو يتمنى أن يتمنى زوال النعمة على أخيه. نعم.
باب ما يكره من التمني: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال: قال أنس رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس قال: أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب.
نعم. هذه الترجمة في كراهة ما يتمنى من الأشياء، باب ما يكره من التمني. الترجمة في دليل على أن هناك أشياء تتمنى وأشياء لا تتمنى، فالأشياء التي لا تتمنى يكره تمنيها، والأشياء التي تتمنى لا يكره تمنيها بل يستحب. صدر المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بآية النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فهذه الآية فيها النهي عن التمني بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض، النهي عن التمني بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا يتمنى الرجال ما للنساء ولا يتمنى النساء ما للرجال ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض. فلا ينبغي المرأة تقول ليتني رجل ولا ينبغي الرجل أن يقول ليتني امرأة. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. واسأل الله من فضله. كلها اسأل الله من فضله. يسأل الله أن يعطيه من فضله وأن يرزقه. واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ما ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس قال أنس لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت تتمنيت. وهذا يحتمل أن أنس بسبب ما حصل له فلعل هذا في آخر حياته لما ما حصل من غلم الحجاج ابن يوسف فإنه تهدد. قد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الحجاج ابن يوسف تهدد أنس بن مالك وأنه شكاه إلى الخليفة عبد الملك مروان. فكتب عبد الملك مروان للحجاج كتابا شديدا اللهجة وقال فيه كما نقل الحافظ في البداية والنهاية بعدما صدر الكتاب وجه إلى الحجاج قال لعنك الله من أخشى عيني تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. فيحتمل أن أنس تمنى الموت من أجل الفتن يعني ما تمنى يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنى وتمنوت يعني بسبب الفتن ما حصل من الفتن لكنه يقول لا أتمنى لأن نهى عن ذلك. لكن لو كان جائزا لتمنيت. وهذا في الشهادة الترجمة هي الأشياء التي لا تتمنى لأن الموت لا يتمنى. ولهذا قال باب ما يكره من التمني في أشياء تتمنى وأشياء لا تتمنى من ذلك الموت لا يتمنى. في الحديث الثاني حديث قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعة مريض اكتوى سبعة كيان فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به من شدة المرض حتى اكتوى سبعة كيان. ففي هذا الحديث الذي قبله النهي عن تمني الموت وأن على الإنسان أن يصبر على المرض يصبر على الهموم والأكتاف يصبر على ما يحصل من الفتن ويسأل الله الثبات ولا يتمنى الموت. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا يتمنى الموت. جاء في الحديث الآخر فإما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب يعني حياته فيها خير. إما محسن يزداد من الخير وإما مذنب لعله يثوب فلا يتمنى الموت. إذا فيه كراهة تمنى الموت وهذا الشهادة الترجمة كراهة تمنى الموت وأن هناك أشياء تتمنى وهناك أشياء لا تتمنى. وقال هذا خباب وقد اكتوى سبع كيات من شدة المرض. الحديث الذي بعد حديث أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن يزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزاد وإما مسيئا فلعله يستعجل. هذا هو الحديث يعني لكن هذا مرسل قوله اسمه أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن مرسل وسيكون منقطع. ولكن في العين أسد إلى أبي هريرة جعله مسند أبي هريرة ولا دخل أنه يراجع يعني تحفة الأشراف المزي في هذا ولكن بعد المراجعة وجد أنه مسند أبي هريرة. عندك أبي هريرة مسند عن أبي هريرة أو مرسل مرسل لا هنا وجد بعد المراجعة أنه مسند أبي هريرة وهذا في نسخة العين عن أبي هريرة فيكون مسند. لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. فهذا فيه بيان الحكمة من عدم تمني الموت في هذا الحديث أنه إما محسن فلعله يزداد من الخير وإما مسيئا فلعله يتوب. وفي الحديث الثاني في حديث أبي هريرة فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. نعم.
باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته.
نعم هذه الترجمة في قول الرجل لولا الله ما اهتدينا وأنه لا بأس بقول لولا الله ما اهتدينا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا خطب الرب سبحانه ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. مناسبة الحديث الترجمة أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق لا يمنع بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق. هنا علق بها الهداية لولا الله ما اهتدينا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ينقل مع أصحاب التراب. وفي الحديث من الفوائد جواز إنشاد الشعر والكلمات المشجعة وقت العمل قد كان حسان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب مشاركة الرئيس والكبير رعية وأصحابه في العمل لتشجيعهم وتنشيطهم. والشيء الترجمة جواز قول لولا الله ما اهتدينا لأن هذا الصياح علق بها القول الحق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتمثل بهذا أنه لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة إن الأولى في الملأ الكفار قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يكرر ثم يرفع بها صوته أبينا.
باب كراهية التمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية.
نعم هذه الترجمة في كراهية التمني لقاء العدو قال لا تتمنوا. الأصل في النهي أنه هو التحريم هذا هو الأصل. ذكر في هذا الحديث سالم بن نضر قال كتب إلى عبد الله بن أوفى أصحاب الجليل فقرأت إلى فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني لقاء العدو وهو في الظاهر يعارض الحديث التي فيها جواز تمني الشهادة كحديث وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وتمني على سبيل النضر أن يشهده الله مشهد جهاد في سبيله. فما الجمع بينهما مع أقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك؟ النبي أقر أنس بن النضر حين تمنى الشهادة. والأقرب في الجمع بينهما أن النهي محمول على من يتمنى لقاء العدو ثقة بقوته وعجبا بنفسه ورياء ومفاخرة. يحمل النهي على من يتمنى لقاء العدو ثقة بقوته وعجبا بنفسه ورياء ومفاخرة. والجواز محمول على الرغبة في الآخرة والشوق إلى لقاء الله والرغبة في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وأهله وتوسيعة دائرة الإسلام. والخلاصة أن الجمع بينهما أن حصول الشهادة أخص من اللقاء واللقاء عام. فلقاء العدو قد يكون للشهادة ولغير الشهادة. وأما تمني الشهادة فهو تمني خاص. تمني لقاء العدو لشيء خاص هو الشهادة. فإذا تمنى لقاء العدو للشهادة فلا يمنع. وإذا تمنى لقاء العدو لغير الشهادة فيمنع. بشرط أنه يتمني الشهادة مخلصا لله لا رياء ولا مفاخرة. ويدل عليه الحديث من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم.
باب ما يجوز من اللو. وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت.
هذه الترجمة في جواز بما يجوز من اللو. لو يجوز في بعض الأحوال ولا يجوز في بعض الأحوال، فيجوز أو لو في تمني الخير، لو علمت أن في المسجد حلقة علم لحضرت هذا لا بأس، ويمنع إذا كان في الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. قول الله تعالى لو أن لي بكم قوة، هذا قول الله تعالى عن لوط أنه قال لما جاءه قومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هذا دليل الجواز. ذكر حديث ابن عباس قال ذكر ابن عباس المتلاعنين قال عبد الله بن الشداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت. الشاهد قول لو كنت راجما، لو كنت راجما امرأة من غير بينة، هذا في جواز قول لو. وفيه أن الرجم لا يكون إلا ببينة أو إقرار، رجم الزاني لا يكون إلا ببينة أو بإقرار، إما بشهود أربعة أو بإقرار، وأنه لا يرجم المتهم بالزنا بإعلان ذلك حتى ولو أعلن. المتهم بالزنا لا يرجم، لكن يؤدب بالضرب والسجن والحبس، لكن لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو إقرار، فليعذر ولا يرجم إلا ببينة أو إقرار. والشاهد قوله لو كنت راجما امرأة. إذا نعم
صلى الله عليه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس، أما عمرو فقال رأسه يقطر، وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه، وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه فضيلة تأخير العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يكن فيه مشقة، وإلا صلى في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء مرة، وجاء في اللفظ الآخر أن عمر قال يا رسول الله قد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر وقال إنه لوقتها لولا نشق على أمتي، يعني لوقتها الفاضل، إنه لوقتها. وفي هذا الحديث قال إنه للوقت، يعني لوقت الفاضل لولا نشق على أمتي، يعني إن وقت العشاء الفاضل يكون بالتأخير، تأخيرها ثلث الليل، ولهذا يقول الحنابل وغيرهم وتأخيرها العشاء إلى ثلث الليل أفضل إنسان، فالأفضل تؤخر العشاء إذا كانت مشقة، لكن في المدن والقرى ما تؤخر، هذا يعني مشقة على الناس، لكن لو كان الناس في قرية وليس معهم غيرهم واتفقوا على تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو في مزرعة أو برية هذا هو الأفضل، أما في المدن والقرى مشقة على السلم على الوقت. والشيء قول لولا أنا شق على أمتي في جواز استعمال لو، وأنا لا بأس به في هذه الحالة تمني فعل الخير. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا فيه الحديث فيه أن قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وفي رواية عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، ففي مشروعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة. والشاهد استعمال لولا، وأنه لا بأس به في ثمن الخير أو لولا أن أشق على أمتي. في جواز قول لو فيما كان جائزا، وإنما يمنع قول لو في الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا فإنك تواصل قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم.
في هذه الحديثين أن النبي نهى عن الوصال، والوصال في الصوم هو أن يواصل الليل مع النهار، يصوم النهار مع الليل ولا يفطر، يصوم يوم ثم يصوم الليل ثم يصوم النهار يومين أو ثلاثة أو أربعة، هذا منهي عنه. اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة على قولين، ولهذا في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أن يصل الليل بالنهار ولا يفطر ولا يأكل، فهذا منهي عنه نهي تحريم ولا تنزيه، والصواب أنه لا تنزيه لأن النبي تواصل بهم ولو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان له حالات، الحالة الأولى حالة كمال وأفضل وهو أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس. في الحديث يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي أحب عبادي إلي عجل الفطر. الثانية حتى أن يوصل إلى السحر، يواصل إلى السحر يأكل مرة واحدة في السحر، يجعله سحوره عشاء وعشاء سحورا، هذا جائز ولكنه ليس هو الأفضل. الحالة الثالثة أن يصل الليل مع النهار ولا يفطر يوم أو يومين، هذا مكروه أو محرم، هذا هو الوصال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يواصل، لكن هذا من خصوصياته، كان يصوم اليومين والثلاثة ولا يأكل في الليل، فأراد الصحابة أن يقتدوا بهم فقال لا تفعل أنا لست كائنكم. قال لا يا رسول نريد فعل الخير مثلك، فعزرهم عليه الصلاة. قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، واصل بهم اليوم 28 واليوم 29 ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال وصار 30 لوصلت به اليوم الثالث، ثلاثة أيام التعزير، تعزيرا لهم لأنهم امتنعوا، وامتنعوا رغبة في الخير، يريدون أن يفعلوا مثله لا عصيانا، لكن النبي أراد أن يبين لهم أنه غير مشروع في حقهم، فقال واصلوكم، واصل بهم اليوم 28 واليوم 29 ثم رأوا الهلال قال لو بقي الهلال وصار 30 يوما لوصل في اليوم 30. قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم الشهر واصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مد بي الشهر، لمد بي، مد بي بضم الميم وبي بفتح الياء، لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وهذا الشهر، الشهر فيه جواز قول لو فيما كان جائزا وفي تمني الخير، لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. والحي الثاني أنه نهى عن الوصال، والنهي للكراهة لا للتحريم، والصارف له عن التحريم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث واصل بهم، وقيل للتحريم نهى عن الوصال فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في قوله يطعمني ربي ويسقيني، قيل المعنى أنه يطعم بطعام واشراب بلا جنة، لكن هذا قول ضعيف لأنه لو كان يأكل طعام واشراب ما كان واصل، وقد قرهم على قوله إنك تواصل. والصواب أن المعنى أن الله تعالى يفتح على نبيه من نفحات قدسه ومواد إنسه ما يغنيها عن الطعام والشراب، يقوم مقام الطعام والشراب، كما قيل لها حديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاري. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما واصل بهم يوم 28 و29 ثم رأوا الهلال. فقال لو تأخر ولم يتم الشهر لو تم الشهر لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا. يعني أبوا أن ينتهوا رغبة في الخير وظن منهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال شفقة عليهم من المشقة. فلهذا واصل بهم. نعم. والشاعر قل لو تأخر لا يتأخر لزدتكم استعمال لو. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض.
نعم. هذا الحديث أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت. المراد بالجدار الحجر اللي حول الكعبة، الحجر اللي يسمى بعض الناس الإسماعيل وهو ليس الإسماعيل، لأن اللي أخذته قريش في زمن إسماعيل ما كان في حجر. الجدر يعني له جدر، سمي جدر وسمى الحجر وسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة، جدر لأنه جدار قصير. قالت ما شاء، هل هو من البيت؟ هل هو من الكعبة يا رسول الله؟ قال نعم من الكعبة. ولهذا قال العلماء 6.5 أذرع من الحجر كلها من البيت من الكعبة. قالت عائشة سألت السؤال الثاني، قالت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ شو السبب أخرجوه؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. يعني قريش لما تصدعت الكعبة أرادوا أن يبنوها، قالوا لا ندخل فيها إلا نفقة من حلال، فجمعوا نفقة من الحلال ولم يجدوا، طبق الحرام الأرض كلها ربا وزنا، فلم يجدوا مال يكفي لبناء الكعبة من الحلال، فبنوا جزء منها وأخرجوا جزء منها، قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابهم مرتفعا؟ ليش رفعوا باب الكعبة يطلع عليه بسلم؟ قال فعل ذات قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، عشان يتحكموا ما يدخل الكعبة إلا من يريدون. جاء في الأحاديث الآخر أنهم يضعون سلم، فإذا رقي من لا يريدون أخذ السلم وجعله يسقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. يعني لولا أن قريش أسلموا حديثا ولم يتوكل الإمام من قلوبهم ولا يتحملون لا دخلت الحجر في الكعبة ونزلت باب الكعبة إلى الأرض، لكن أخاف أن لا يتحملوا، أخاف أن يعتدوا. أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد، من هذه القواعد ترك ما كان جائزا أو أفضل لدفع المفسدة، لدفع المفسدة تحصل بذلك. فالنبي ترك تنزيل الباب وترك الحجر دفع المفسدة، فأنا خاف أن تنكر قلوبه. ومن القواعد اللي أخذ العلماء من هذا الحديث غير أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه كون الحجر يدخل هذه مصلحة، لكن كون قلوبه كون يرتد على دمانه هذه مفسدة، يقدم درء المفسدة على المصلحة. والقاعدة الثالثة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. عندنا مفسدتان، مفسدة بقاء الحجر ومفسدة أن تنكر قلوبهم، أيهما أشد؟ إنكار قلوبهم أشد، فتدفع المفسدة الكبرى لدفع الصورة. القاعدة الرابعة تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. عندنا مصلحتان، مصلحة إدخال الحجر ومصلحة بقائهم على إيمانهم، أيهما تقدم؟ مصلحة بقائهم على إيمانهم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، تابعه أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب.
نعم، هذه الحديث فيها جواز قول لو فيما كان جائزا وفي تمني الخير، وإنما تمنع ويمنع قول لو في الاعتراض على القدر ولوم القدر والتحسر على الماضي. فقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هذا تمني الخير، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فيه فضل الأنصار، وفي الآخر الأنصار شعار والناس دثار، والشعار الذي يلي الجسد من الثياب، والدثار فوق ذلك سمي شعارا لكونه يلي شعر الجسد. هذا فضل الأنصار، لأن الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، هو خواص، فهم الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والناس الدثار الثوب الذي فوقه. هذا في فضيلة الأنصار رضي الله عنهم، الأنصار لهم فضل. وقال النبي لولا الهجرة لكنت واحدة من الأنصار، لكن الهجرة ما أفرق فيها. وهذا في دليل على المهاجر أفضل من الأنصار. أيهما أفضل، المهاجر أو الأنصار؟ المهاجر أفضل، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم، والأنصار آووا المهاجرين، لكن المهاجر أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا فضيلة الهجرة، وأني لا أترك فضيلة الهجرة، لكنت واحدة من الأنصار، لكني واحد من المهاجرين حتى أحصل على فضيلة الهجرة. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الله أكبر.